الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في تفسير سورة الرعد، وتوقفنا عند قول الله عز وجل: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يقول الله عز وجل: له دعوة الحق، ودعوة الحق هي كلمة التوحيد كما ذهب إلى ذلك جمع من أهل العلم. فكلمة التوحيد هي دعوة الحق، له دعوة الحق، فلا يدعى إلا الله عز وجل، وهذا هو التوحيد. ولا يستغاث إلا بالله، ولا يستعان إلا بالله. ومن أفرد الله سبحانه وتعالى بالدعاء استجاب الله له، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستجيب لدعاء الموحدين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فمن دعا الله وحده وأفرده بالدعاء استجاب الله له، له دعوة الحق. وفي المقابل قال سبحانه: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وجميع من يدعى من دون الله فإنهم لا يستجيبون بشيء. وشيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا يستجيبون لهم بشيء، كبر أو صغر، عظم أو حقر. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وهو الغشاء الرقيق على نواة التمرة، فإذا لم يملكوا هذا الشيء اليسير فمن باب أولى أنهم لا يملكون ما هو أعظم من ذلك. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وهنا يقول الله عز وجل: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الذي يدعو من دون الله مثله كمن بسط كفيه إلى الماء. واختلف العلماء في هذا المثل وفي بسط الكفين إلى الماء. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن المراد ببسط الكفين أي في الدعاء، فالذي يدعو من دون الله كالذي يبسط كفيه بالدعاء، يدعو الماء ويريد أن الماء يستجيب له، يبسط كفيه للدعاء فيدعو الماء ويطلب من الماء أن يأتي إليه وأن يصعد إلى فيه. فإنه مهما دعا الماء ومهما بسط كفيه يدعو الماء فإن الماء لا يستجيب له. وهكذا من يدعو غير الله فإنهم لا يستجيبون له مهما رفع كفيه ومهما ألح بالدعاء فإنهم لا يستجيبون له. وقال بعض العلماء: المراد ببص الكفين إلى الماء أو بص الكف إلى الماء هو الذي يضع يده في الماء ويقبض على الماء ويريد أن يأخذ شيئا من الماء إلى فيه، فإن القابض على الماء لا ينال شيئا، القابض على الماء لا ينال شيئا. فإني وإياكم وشوقا إليكم كقابض ماء لم تسقه أنامله، لم تسقه أنامله، فالقابض على الماء لا يستطيع أن يمسك الماء، فإن الماء يتساقط من كفه، إذا وضع الإنسان كفه على الماء فإن الماء يخرج من كفه. فهكذا الذي يدعو من دون الله كالذي يضع يده في الماء ويقبض الماء، فإنه لا ينال شيئا منه ولا ينتفع بهذا القبض. وهكذا من يدعو غير الله لا ينتفع بمن يدعوه من دون الله، لا ينتفع منه بشيء ولا يستفيد شيئا من دعائه، فإنهم لا يكشفون هموم المهمومين ولا كروب المكروبين ولا يستجيبون للسائلين. فقال سبحانه: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. دعاء الكفار في ضلال، يضل عنهم ولا ينتفعون به. ولعل المعنى الأول أقرب، أن المراد بذلك دعاء الماء، فإن الآية فيها ذكر البسط وليس فيها ذكر القبض، فيها ذكر البسط: إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، أي ليبلغ الماء إلى فيه. فالمعنى الأول لعله أقرب، أن المراد بذلك كمن يدعو الماء ويريد أن يستجيب له الماء وأن يصعد إلى فيه. قال سبحانه: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. بين الله عز وجل في هذه الآية أن جميع الخلق يسجدون لله عز وجل، منهم من يسجد طواعية وهم أهل الإيمان، ومنهم من يسجد كرها وهم الكافرون. فجميع الخلق يسجدون لله عز وجل، لكن هناك سجود عبادة وهناك سجود داخل في قضاء الله وقدره. فهناك من يسجد سجود عبادة وهم المؤمنون فيسجدون لله عز وجل طوعا، وهناك من يسجد لله عز وجل كرها وهم الكفار، فإنهم متذللون لقضاء الله وقدره، ما شاء الله فيهم كان وما لم يشأ لم يكن، يحيي من يشاء منهم ويميت من يشاء، ويغني من يشاء ويفقر من يشاء، ويمرض من يشاء ويعافي من يشاء. فالكفار متذللون لقضاء الله وقدره، والتذلل نوع سجود، التذلل نوع سجود. فجميع الخلق متذللون لقضاء الله وقدره، منقادون لقضاء الله وقدره، وهذا هو سجود الكفار، وهم ساجدون لله كرها، أي أنهم متذللون لقضاء الله وقدره. أما سجود المؤمنين فهو عن طوع، وهو سجود العبادة. إذن سجود الكفار المثبت لهم سجود يتعلق بقضاء الله وقدره، سجود كوني، سجود كوني متعلق بقضاء الله وقدره. أما السجود الشرعي فإنه منفي عنهم، ولهذا قال الله عز وجل ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليهم العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. قال وكثير من الناس، هذا في سجود العبادة، فإن الذي يسجد لله سجود العبادة كثير من الناس وهم أهل الإيمان، وهناك من لا يسجد لله سجود العبادة وهم الكفار. ففي باب سجود العبادة ذكر الله عز وجل كثير من الناس واستثنى آخرين وهم الكفار. أما في باب السجود المتعلق بقضاء الله وقدره فإن جميع الخلق يسجدون لله عز وجل، أي أنهم منقادون بقضائه وقدره، متذللون لقضاء الله وقدره، يفعل بهم ما يشاء، وهم في خضوع تام وفي ذل تام لقضاء الله وقدره. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، حتى الظل، ظلال من في السماوات ومن في الأرض يسجدون لله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. فحركة الظل في أول النهار وفي آخره داخل في مسمى السجود، فالظل يتفيأ في أول النهار وفي آخره، وهذا نوع سجود. ولهذا قال وظلالهم بالغدو الذي هو أول النهار والآصال الذي هو آخر النهار. فجميع من في السماوات والأرض يسجدون لله عز وجل، منهم من يسجد طوعا ومنهم من يسجد كرها. وظلال المخلوقات أيضا تسجد لله عز وجل، وظلالهم بالغدو والآصال. قال سبحانه بعد ذلك قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. يقول سبحانه قل من رب السماوات والأرض قل الله، وأجاب الله سبحانه وتعالى عن هذا السؤال، وذلك لأنه لا ينكره أحد وجميع الخلق مقرون بذلك، وهو أمر معلوم لا ينازع فيه حتى من كان مشركا وكافرا. قل من رب السماوات والأرض قل الله، فجميع الخلق مقرون بذلك. قل أفاتخذتم من دونه أولياء أي من سواه أولياء وهم الشركاء الذين عبدوهم من دون الله عز وجل والتجأوا لهم من دون الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، هؤلاء الأولياء الذين عبدوا من دون الله لا يملك لأنفسهم النفع ولا الضر، أي لا يجلبون لأنفسهم نفعا ولا يدفعون عن أنفسهم ضرا، فلا يجلبون لأنفسهم نفعا ولا يدفعون عن أنفسهم ضرا فضلا عن أن ينفعوا غيرهم أو يدفعوا الضر عن غيرهم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فالذي اتخذ له ولي من دون الله فإنما يلتجئ ويعتصم بمن هو أضعف منه. الذي يعتصم ويلتجئ إلى الأشجار أو الأحجار أو الموتى يلتجئ إلى من هو أضعف منه، كالعنكبوت اتخذت بيتا وهي ضعيفة وبيتها أضعف منها فاعتصمت بشيء أضعف منها. وهكذا من يدعو الأصنام، يدعو الأحجار والأشجار والكواكب والنجوم والأموات من دون الله يلتجئ إلى من هو أضعف منه، هو ضعيف ويلتجئ إلى من هو أضعف منه، كالعنكبوت اتخذت بيتا وبيتها أهول منها. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت فبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ والجواب لا يستوون. فالأعمى هو الذي عبد غير الله، والبصير هو الموحد الذي عبد ربه وحده لا شريك له. أم هل تستوي الظلمات والنور؟ والظلمات هي ظلمات الشرك وعبادة غير الله، والنور هو نور التوحيد وإخلاص العمل لله عز وجل. فهكذا لا يستوي الإيمان والكفر، ولا يستوي التوحيد والشرك، كما لا تستوي الظلمات والنور، ولا يستوي الأعمى والبصير. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ وهذا الاستفهام للإنكار لا للإقرار. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، أي أن هذا لم يحصل منهم، فلماذا عبدوا غير الله وهم لا يزعمون أن لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، أي ما خلقه الله وما خلقه الشركاء، هم لا يعتقدون ذلك، فلا يعتقدون فيما يدعونه من دون الله أنهم يخلقون كخلق الله، بل كما قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهم اعترفوا أن الخالق هو الله عز وجل، فلماذا عبدوا غير الله وهم يعتقدون أن الخالق هو الله عز وجل؟ فالاستفهام من باب الإنكار. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، أي أن هذا الأمر لم يحصل وهم لا يعتقدون ذلك، بل يعتقدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، فلماذا صرفوا العباد لغيره وقد اعتقدوا أنه هو الخالق وحده لا شريك له؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، هو الواحد المنفرد في كل ما يختص به من ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وهو القهار الغلام الذي لا يغلبه شيء وحده لا شريك له. قال سبحانه بعد ذلك أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. وهذا مثل من الأمثال العظيمة التي ضربها الله عز وجل للحق والباطل، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فمن أمثلة القرآن العظيمة، والله سبحانه وتعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكان بعض من مضى من السلف يقول: إذا قرأت مثلا من القرآن ولم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله يقول: وما يعقلها إلا العالمون. فأمثال الله عز وجل يعقلها من كان عالما. يقول سبحانه وتعالى في هذا المثل أو في هذين المثلين: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. والذي ينزل من السماء هو المطر، وهذا مثل ضربه الله عز وجل للوحي للقرآن. فالقرآن أشبه ما يكون بالمطر، وذلك أن المطر ينزل من السماء، والقرآن أيضا ينزل أو نزل من السماء من عند الله عز وجل. السلام. فالقرآن نزل من السماء من عند الله عز وجل، وهكذا المطر ينزل من السماء. المطر فيه الحياة، في حياة الأرض وحياة الأبدان، وهكذا الوحي وهو القرآن في حياة الأرواح. فالمطر فيه حياة والقرآن فيه حياة. وفي حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بالغيث الذي هو المطر، مثلا للوحي وهو القرآن بالغيث الذي نزل من السماء. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. والأودية هي أوعية الماء، الأودية هي أوعية الماء. فإن الماء إذا نزل من السماء استقر في الأودية، استقر الماء في الأودية، فإنه يتجاوز أعالي الجبال ويستقر في الأودية. فالأودية هي أوعية المطر، ففيها يستقر الماء. والأودية في هذا الموضع ضربها الله عز وجل مثلا لقلوب العباد، مثلا لقلوب العباد، فإن قلوب العباد محل الوحي، محل القرآن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالأودية هي مستقر الماء، وهكذا القلوب هي مستقر القرآن. فضرب الله عز وجل مثلا بالقلوب، مثلا للقلوب بالأودية، فقال سبحانه: فسالت أودية بقدرها، أي هناك أودية واسعة يسيل الماء فيها بكثرة، وتأخذ الماء وتأخذ من الماء الشيء الكثير لاتساعها. وهناك من الأودية أودية ضيقة تأخذ من الماء على قدرها. وهكذا القلوب، هناك قلوب واسعة تأخذ من العلم ومن القرآن على قدر اتساعها، وهناك قلوب ضيقة تأخذ من العلم ومن القرآن على قدر ضيقها. فسالت أودية بقدرها، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. السيل إذا مر في الأودية فإنه يصفي الأودية، فيحتمل السيل الزبد الرابي من الأوراق والعيدان والقمائم وما إلى ذلك من الأشياء الموجودة في الوديان. فيحتمل السيل ذلك الزبد وتلك الأشياء ويصف الوادي من تلك الأشياء ويرمي بذلك الزبد في حافة الوادي ويستقر الماء الصافي في الأودية. وهكذا القرآن إذا نزل على القلوب فإن القلوب فيها الزبد، في القلوب الشهوات المهلكة والشبهات المضلة، ولا تخلو القلوب من ذلك إلا القلوب التي طهرها الله عز وجل ونظفها بالوحي. فالقرآن إذا نزل على القلوب فإنه يزيل ما في القلوب من الشهوات المهلكة ومن الشبهات المضلة، فتزول تلك الشبهات وتزول تلك الشهوات ويستقر الإيمان في القلب، يستقر الإيمان في القلب كما يستقر الماء في الأودية. فقال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. هذا المثل الأول وهو المثل المائي. ثم ضرب الله عز وجل مثلا للحق والباطل بالمثل الناري، فقال ومما يوقدون عليه في النار، وذلك أن الوحي فيه حياة وفيه نور، القرآن فيه حياة فيه وفيه نور، والمطر مادة الحياة، مادة حياة الأبدان، والنار فيها إضاءة، والوحي يجمع الأمرين، الوحي يجمع الأمرين، فيه معنى الحياة فناسب أن يضرب له المثل بالماء، وفيه معنى النور فناسب أن يضرب له مثل آخر بالنار، كما قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا. فذكر الله عز وجل نهدي به من نشاء من عبادنا، فذكر الله عز وجل أن الوحي فيه حياة وفيه نور، فلهذا ضرب الله عز وجل للقرآن مثلا بالماء الذي فيه الحياة ومثلا بالنار التي فيها النور، فقال مما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كالزبد الماضي في المثل السابق، أي أن الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا للوحي بالنار، ضرب مثلا للقرآن بالنار، وللقلوب بالمعادن كمعادن الذهب ومعادن الفضة والحديد والنحاس وما إلى ذلك من أنواع المعادن. فالنار إذا فالمعادن إذا وضعت في النار وأحميت في النار فإن الزبد المختلط بتلك المعادن يزول، فإن المعادن يختلط فيها شيء من الشوائب، المعادن كالذهب والفضة والحديد والنحاس تختلط مع شيء من الشوائب فتطهر المعادن بالنار، فإذا ما عرضت على النار زالت تلك الشوائب وبقى الذهب خالصا وبقت الفضة خالصة والحديد خالصا والنحاس خالصا، فالنار تصفي شوائب المعادن. فهكذا القلوب إذا عرضت على القرآن فإن القرآن يطهر القلوب مما فيه من الشبهات ومن الشهوات. فقالوا مما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية كالذهب والفضة أو متاع كالحديد والنحاس، فإن توضع تصنع منه الأمتعة كالأبواب والشبابيك والسلالم، وهكذا النحاس تصنع منه المعادن وما إلى ذلك من أمتعة الناس. والمعنى أن النار تصفي الشوائب التي في المعادن كما يصفي القرآن الشهوات والشبهات التي في القلوب. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، زبد مثل الزبد الماضي أي أن النار تزيل ذلك الزبد الذي في المعادن وتزيل تلك الشوائب التي في المعادن كما يزيل السيل الزبد الذي في الوادي عند جريانه. قال أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. القرآن هو الحق والباطل الشهوات والشبهات. فأما الزبد فيذهب جفاء أي يبعد من الوادي ويبعد من تلك المعادن ويدفع الوادي يدفع ذلك الزبد إلى حافته. وهكذا النار تزيل زبد الحديد والفضة والذهب والنحاس وسائر المعادن. فالزبد يدفع ويرمى به ويبقى الشيء الصافي يبقى الماء الصافي في الأودية وتبقى المعادن الصافية عن الشوائب. وأما الزبد فيدفع ويذهب بعيدا. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وهكذا القرآن إذا نزع القلوب فإن القرآن يزيل ما في القلوب من الشبهات والشهوات والذي يبقى في القلوب هو الإيمان. قال وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. وهذا المثل من الأمثال العظيمة التي ضربه الله عز وجل في القرآن الكريم. فالحق والباقي والباطل ذاهب وزائل. الباطل ذاهب وزائل بل نقدم بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وهنا قال الله عز وجل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. نقبل هذا الموضع ونقرأ ما تيسر من المناهي اللفظية.